الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا اليوم الجديد في هذه الحلقة الجديدة مع طبيب تعرفونه يشارك دائما معنا في مهمة التوعية الصحية. هو من أهم الاختصاصيين في فرنسا في مجال الصداع النصفي، الدكتور ميشيل ديب، الغني عن التعريف، الاختصاصي في الأمراض العصبية والاستشاري في مستشفى لا بيتيه سالبيتريير الفرنسي، أيضا مستشفى مشهور جدا. سعادة أن تكون معنا دكتور ميشيل ديب لفتح الملف التالي وألقاء الضوء عليه. ما هي الأسباب غير المتوقعة التي تؤدي للإصابة بالصداع النصفي؟ أنا سأقدم دراسة علمية حديثة تكشف عن محفزات غير متوقعة للإصابة بنوبة الصداع النصفي. نتابع مسابقتنا اليومية معك اليوم لكي يفوز أحد مستمعينا باستشارة مجانية معك. إذن سنطرح السؤال في فيديو لاحقا على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. أول من سيعطينا الإجابة الصحيحة سيفوز معك بالاستشارة المجانية، وأيضا باستطاعتكم متابعة حلقة اليوم صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته جودي باتري على صفحة الفيسبوك الخاصة بالصحة المستدامة. أذكركم بوسائل التواصل مع دكتور ميشيل ديب اليوم لطرح الأسئلة على 00336-07-29-4972. إذن تتواصلون مع دكتور ديب من خلال برنامج الصحة المستدامة على هذا الرقم لوضع رسائل صوتية أو نصية على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب. من الممكن أن تضعوا الأسئلة أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336-06-32-3314. ودائما نبدأ الحلقة بمقولة، ومقولة اليوم هي لسيغموند فرويد المشهور أيضا، الذي قال: وجود الرأس في الجسد حقيقة ثابتة، لكن وجود العقل داخل الرأس تلك مسألة فيها نقاش. دكتور ميشيل ديب، ما رأيك بهذه المقولة؟
طبعا الخير سنيتا،
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك، ليش راح بأتيني بالموضوع؟ يعني الحقيقة مقولة رائعة صادر منك، أكيد أنا موافق عليها 100%. ولذلك فإن الصداع معناها أنه في دماغ، لأنه لو ما في صداع معناته ما في دماغ، فهي الجانب الإيجابي للموضوع اللي بيكون سيء لكثير من الناس.
نعم،
بيخليهم يتفائلوا أكثر.
شكرا جزيلا على هذا التعليق على مقولة اليوم. وفي البداية سنعرف بالصداع النصفي قبل أن نتحدث عن الأسباب غير المتوقعة التي نجهلها، التي لا نعرفها ولا نشك فيها أنها هي التي تسبب لنا أحيانا صداعا نصفيا. تفضل دكتور ميشيل ديب.
الصداع النصفي هو عبارة عن نوب متكررة. أكثر شيء مهم هو كلمة متكررة، معناها عبارة عن نوب مؤلفة من ألم نصفي نابض للرأس مع عدم تحمل للضوء وللصوت، بالإضافة لذلك غثيان أو مراجعة. هلأ بعد تتكرر هالنوب لخمس مرات يصير عندنا تعريف الشقيقة أو الصداع النصفي. فراح نشوف انه الاسباب الوجع الراس غير المثلي او غير النموذجي هو وقت ما بتتكرر هالنوب. يعني معناها انه الواحد يصير عنده وجع غير عادي، يعني الم غير عادي، ممكن يكون موضوع خطير احيانا لازم يروح على الاسعاف مشانه. هلا راح نشوف كمان انه في شغلات نوع من الصداع بيصير بأسباب معينة، فهذا ما بيدعو للقلق. فهدف الحلقة اليوم أن نميز بين الصداع غير الاعتيادي الذي يجب أن نقلق عنده، والصداع غير الاعتيادي الذي لا يقلق أبدا.
شكرا جزيلا على هذه المقدمة دكتور ميشيل ديب. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة علمية تكشف عن محفزات غير متوقعة للإصابة بنوبة الصداع النصفي.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن أشارت دراسة علمية أشرف عليها باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى معلومات جديدة وهامة بشأن أبرز المثيرات والمحفزات للإصابة بنوبات الصداع النصفي. هذا وكشف الباحثون عن الكثير من محفزات الإصابة بالصداع النصفي، ولكنهم سلطوا الضوء خاصة على روائح البصل والثوم، مشيرين إلى أنها تتسبب في الإصابة بنوبة صداع شديدة، إلى جانب الإصابة بحرقان في العين والأنف والشعور بالغثيان والإعياء واحتقان الحلق وخفقان القلب وآلام الرقبة. وأوضح الباحثون أن البصل والروائح الأخرى تعمل على تحفيز وإثارة العصب ثلاثي التوائم، ما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات، لافتين في الوقت نفسه إلى أن رائحة النعناع تعد العلاج الأفضل للحد من هذه الأعراض المرضية، حيث تعمل على الحد من تمدد الأوعية الدموية وبالتالي على الحد من الإصابة بنوبات الصداع. وعلق الدكتور نيكولاس سيلفر الاستشاري في أمراض الأعصاب في مركز والتون لجراحات الأعصاب والمحاضر في جامعة ليفربول على هذه النتائج، مشيرا إلى وجود العديد من الروائح الشائعة الأخرى والتي تحفز الإصابة بنوبة الصداع النصفي، ومنها العطور ومعطرات الجو التي توضع في السيارة وروائح الطبخ، وخاصة الأطعمة المقلية والدهنية ودخان السجائر والروائح المنبعثة من مستحضرات التنظيف.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن أعود إليك دكتور ميشيل ديب، أتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة، هل فعلا أنه نشم رائحة البصل والثوم هالشي بيؤدي إلى حدوث وتحفيز نوبة صداع نصفي، وأنه رائحة النعناع على العكس هي أفضل طريقة ووسيلة للحد من تمدد الأوعية الدموية، ما رأيك؟
الحقيقة أنه الموضوع منطقي، يعني الموضوع نقاش ليس عن تأثير الروائح في الشقيقة، فمن المعروف أن الكثير من الروائح تحرض نوبة الشقيقة، حتى رائحة البارفان اللي هي رائحة بسيطة جدا
وجميلة
ممكن الناس تحرض عنه
مش مثل ريحة البصل
مش مثل ريحة البصل بس السؤال ما هو هيك؟ السؤال يا ترى هل هناك ناس فقط يصابوا بالصداع عند الروائح ولا يكون عندهم نوب لأي سبب تاني آخر؟
نعم.
هذا هو السؤال من خلال الدراسة الإنجليزية. أنا بتصوري أنه في ناس إن عندهم شقيقة ممكن يصير عندهم تحرض بسبب الروائح، روائح البصل، روائح البارفان، روائح الشموع، أي شيء تاني، وبنفس الوقت عندهم نوب من أسباب تانية، وفي ناس ما بيصير عندهم نوب إلا من الروائح. أنا مثلا شخصيا أعطيك سر، أنا الشغلة الوحيدة اللي بتعمل لي صداع هي رائحة الشموع المطفأة. يعني وقت كنت روح على أعياد ميلاد أصدقائي وأنا طفل،
نعم،
وقت منطفي الشمع هي الريحة مباشرة،
هذا يحفز وليس الشمع عندما تكون مضاءة، غريب.
لا، وقت تنطفي
عندما تطفأ
الشمع وهي مطفأة،
نعم،
وهذا هو السبب الوحيد
الذي يحفز نوبة لديك. إذن لكل بالضبط شخص محفزات خاصة به نستطيع أن نقول.
بنفس الوقت الروائح هي جزء من العوامل المحفزة للنوب بشكل عام، يعني عند الناس اللي عندهم شقيقة، بالإضافة لأسباب تانية.
نعم، شكرا دكتور ميشيل ديب على هذا التعقيب. وندخل الآن في صلب موضوع حلقتنا، الأسباب غير المتوقعة التي تؤدي للإصابة بالصداع النصفي، وتود أن تبدأ بأي سبب؟ تفضل.
رح بلش بسبب ممارسة العادة الحميمة.
نعم.
العلاقة الحميمة بحد ذاتها هي عبارة عن جهد، ومن المعروف أنه الشقيقة تتحرك بالجهد، يعني الركض، المشي، صعود السلالم.
يعني الأدرينالين؟
الأدرينالين بالضبط.
نعم.
فمثل ما ذكرنا بالروائح، في عنا نوعين من المرضى. نوع المريض اللي عنده علاقة جنسية مثل أي جهد بالنسبة له، مثل الركض، مثل المشي، تعمل تحرد له شقيقة بهالميكانيزم هاي، بس بنفس الوقت بيعمل شقيقة بسبب الروائح، بسبب العادة الشهرية، بسبب أي شيء بدك إياه، أسباب تانية. فهذا عبارة عن مريض شقيقة عادي. العلاقة
هل نستطيع أن نسمي ذلك بالصداع الجنسي؟
لا، هيدا نسميه بعامل تحفيز عادي لمرض لنوبة الشقيقة.
نعم.
هلأ بنرجع على نوع المريض الثاني الذي لا يصاب بنوبة الشقيقة إلا خلال العلاقة الحميمة.
نعم.
وهذا يسمى لسيفالي ديفور، يعني نعم، الصداع
المتعلق بالجهد.
متعلق بالجهد. هيدا إلهم كلاسيفيكاسيون، إلهم تعريف دولي خاص. في ثلاث أنواع من الجهد: السعال، العادة الحميمة، والركض. فالمريض ما بيصير عنده صداع إلا بهذا الجهد بشكل خاص.
نعم.
فلازم ننتبه لهالشيء هيدا، وبيصير بحالتين: حالة النشوة طبعا خلال الجهد، أو خلال بداية العادة، بداية
العلاقة الحميمة. إذن هذا هو النوع الأول أو السبب الأول غير المتوقع. يا ترى ما هو السبب الثاني؟ هل ربما ضغوطات العمل قد تؤدي إلى صداع نصفي؟
ضغوطات العمل هي أو ما يسمى بشكل عادي ستريس لا تعتبر سبب غير متوقع. الحقيقة هي ضغوطات
سبب
عمل
متوقع.
من أكثر أسباب،
الأكثر توقعاً أصدق،
العادية يعني.
نعم.
نسميها سبب كلاسيكي للشقيقة يعني بشكل عادي. فأنا ما بحطها مع الأسباب غير المتوقعة، بالعكس سبب متوقع.
نعم.
وسبب شائع جداً لتحريض الشقيقة.
نعم. ننتقل إلى سبب آخر، يبدو أنه قلة شرب المياه هي سبب غير متوقع للإصابة بالشقيقة. يا ترى لماذا؟
بسبب تجفف الجسم. تجفف الجسم بيعمل صداع، وهذا السبب شائع جدا في شهر رمضان مثلا. في ناس كتير بيعملوا صداع بسبب تمنع عن الشرب خلال النهار. وبنفس الوقت بيترافق كمان مع سبب تاني، هو الجوع أو
عدم الأكل على فترة طويلة.
عدم الأكل.
لماذا؟ ما الذي يحدث في الجسم؟ ما هي الآلية؟ ما هي الميكانيكية دكتور ميشيل؟
كثير نقص سكر بالجسم، وبنفس الوقت تجفف بالمياه بيعمل هذا السبب كمان.
نعم. هناك صداع على ما يبدو يحدث بسبب زيادة الوزن، كيف ولماذا؟ تفضل.
هذا سؤال شائك شوي.
نعم.
لأنه زيادة الوزن بحد ذاته هو عامل من تحول الصداع إلى صداع مزمن، أي معروف حاليا بشكل كبير. وفي صداعات غير متوقعة هي عبارة عن ارتفاع الضغط الدماغي بتترافق بحالات السمنة، وهي بتتطلب إعطاء مدرات.
نعم.
للبول. وأحيانا بزل قطني لتخفيف السائل الدماغي الشوكي.
نعم.
فبصير عنده حالات صداع غير مألوفة مزمنة مترافقة بالسمنة، لازم يراجع مباشرة طبيب عينية ويتأكد إذا ما في علامات ارتفاع ضغط سائل دماغي شوكي، مما يتطلب معالجات تانية مختلفة تماما عن معالجة الشقيقة.
نعم. هل اتباع نظام غذائي صحي فيما بعد وفقدان الوزن يؤدي إلى التخلص من هذه الحالة، حالة الصداع؟
يخفف موضوع الصداع، ولكن مثل ما ذكرنا هناك أيضا أدوية تانية لازم تتاخذ نفس الوقت، ومنها مدرات البول، وأحيانا البزل القطني، وأحيانا ممكن يتطلب عملية. بس أكيد تخفيف الوزن بيؤدي لتحسين الصداع بشكل كبير جدا.
نعم، تحدثنا في الدراسة عن رائحة البصل، رائحة الثوم، هذه الروائح التي من الممكن أن تؤدي للإصابة بنوبة صداع. يا ترى هل هي أسباب غير متوقعة أيضا الروائح النفاذة المحيطة بنا؟ وما هي الروائح الأخرى غير إطفاء الشمع اللي ذكرته، غير البصل والثوم، غير البارفان لأنه ذكرنا العطور أيضا؟ تفضل.
مثل ما ذكرت، ما فينا نعتبره صداع غير متوقع. هو من الأسباب المتوقعة لتحريض نوبة الشقيقة. من الروائح الأخرى هي رائحة السيجارة، رائحة التدخين.
نعم.
والبارفوم.
نعم.
وبس يعني هاي الشغلات.
البنزين عند بعض الأشخاص يبدو.
أكيد بنزين والدخان كمان، دخنة المواقد كمان تعمل هيك شيء.
نعم، نواصل معك. وهناك أيضا أسباب غير متوقعة، في حين يعتقد البعض إنه القهوة قد تخلصنا من نوبة صداع، هناك من يقول إنه تناول الكافيين يسبب نوبات صداع. ما رأيك أنت كاختصاصي في الشقيقة؟ تفضل.
شيء مثبت علميا
يعني.
في بالنسبة للكافيين في حالتين، زيادة الكافيين وقلة الكافيين. زيادة الكافيين بتؤدي لإدمان، مثل الإدمان بحالة على التدخين مثلا، وبتحرض صداع. وأيضا اللي بيكون عندهم استهلاك كافيين مرتفع، أكثر من 4 فناجين قهوة باليوم، لما بينزلوا مثلا يوم بدل ما ياخدوا 4-5 بياخدوا 2، بيصير عندهم صداع بحالة سوفراج، يعني بحالة
فطام.
أيوة، هاي من جهة. ومن جهة تانية الكافيين هو عبارة عن دواء للشقيقة.
نعم.
فنقص الكافيين بيؤدي لصداع. فالكافيين مشكلة كبيرة، المفروض الإنسان يحافظ على استهلاك ثابت للكافيين. إذا بياخد 2 أو 3 باليوم ما يحاول لا يزيد ولا ينقص، لأنه الزيادة أو النقص ممكن تحرض نوبات شقيقة.
نعم، شكرا. هناك سبب غير متوقع وهو قلة الحركة. ما رأيك أنت، لماذا عندما لا نتحرك نشعر بصداع، عندما نكون كسولين نشعر بخمول نصاب بصداع؟
بالنسبة لإلي الموضوع ما له مثبت علميا.
نعم.
ما في علاقة كبيرة فيها. يمكن عدم الحركة بتؤدي طبعا لعدم تنشيط الدورة الدموية.
نعم.
ولكن بتصوري ما له سبب كافي لتحريض الصداع. أكيد في أسباب تانية مترافقة بعدم الحركة.
نعم.
يمكن اكتئاب، يمكن مثلا اضطرابات وعائية، بس عدم الحركة بحد ذاتها لا تحرض الصداع.
ماذا عن الإفراط في ممارسة الرياضة؟ هل من الممكن أن يؤدي ذلك؟
إذا كان الإنسان عنده استعداد للصداع، مثل ما بنعرف الشقيقة هي عبارة عن مرض وراثي، عن مرض مثبت على صبغيات الجسم. فالإنسان اللي عنده استعداد للشقيقة، إذا كان عنده إفراط بالرياضة بسبب الأدرينالين، الجهد المفرط، ممكن أنه يسبب نوبات شقيقة.
نعم، نواصل معك. والسؤال الذي نطرحه الآن هو عن سبب أيضا غير متوقع، يبدو أنه النوم قد يؤدي إلى حدوث نوبات إذا كانت الوضعية خاطئة أثناءه. هل هذا صحيح؟ هل وضعية النوم قد تؤدي إلى تحفيز نوبة صداع؟ ولماذا؟ وأي وضعية هي الأفضل؟
هذا صحيح جدا، ورح ياخذنا لنوع من الصداع غير الاعتيادي مهم جدا، هو الصداع التشنجي. لنرجع لوضعية النوم. أي وضعية نوم بتؤدي إلى تشنجات عضلية، مثلا آلام في الرقبة أو آلام في الظهر بسبب الوسادة التي قاسية أو ليست
مرتفعة جدا
أو قليلة الارتفاع.
نعم.
يعني لازم الوسادة إلى ارتفاع بين الاثنين، ما لازم يكون لا كتير ولا قليل. فعدم الوسادة الغير المناسبة ممكن تؤدي إلى تشنجات رقبية، وهالتشنجات الرقبية ممكن تؤدي إلى صداع، والصداع هيدا هو عبارة عن صداع تشنجي. الصداع التشنجي شائع أكثر من الشقيقة، وهو أول صداع يختلط باختلاط الشقيقة. في كتير مرضى يأتون عندهم صداع تشنجي ويظنوا أنهم عندهم شقيقة، فعلاجهم هو مختلف عن علاج أيضا الأمراض الشقيقة، ويحتاج إلى نصائح مختلفة جدا. فوضعية النوم هي مهمة جدا، تفاديها يؤدي إلى تفادي هذا الصداع غير الاعتيادي.
شكرا دكتور ميشيل ديب. ما رأيك بالصداع بسبب ربط الشعر وشده إلى الوراء بقوة؟
هذا قريب أيضا من الصداع التشنجي.
نعم.
لأنه
توتر
يؤدي توتر.
نعم.
إذن توتر في الرأس بشكل عام، ويحتاج إلى نوع من الاستعداد لهذا الشيء، لأنه بتعرفوا كل البنات بيربطوا شعرهم، بس قلائل من يشعرون بالصداع. والسبب هو نوع من الاستعداد لهذا الصداع.
يعني هو بالنسبة لك تحدي كبير أن تكتشف في عيادتك ما هو سبب الإصابة بالصداع، صح؟
صح، بس مثل ما ذكرنا كل هالحالات اللي ذكرناها حتى الآن هي حالات اعتيادية بالنهاية بالنسبة لنا، لأنها شائعة جدا.
نعم.
ولأنها تقودنا إلى عدة تشخيصات. يعني هلأ إذا بنحاول نلخص ما ذكرناه منذ الآن، بيأدينا لأربع أو خمس أمراض. المرض الأول هو مرض الشقيقة بحد ذاته، اللي ممكن يتحرض بالروائح، ممكن يتحرض بممارسة العلاقة الحميمة، ممكن يتحرض بنقص السوائل وبكثرة السوائل، ممكن يتحرض بنقص النوم وبكثرة النوم، ممكن يتحرض بضغط العمل بستريس، ممكن يتحرض وأيضا بالتليفونات وقت بيكون واحد عم يطلع على الأجهزة اللوحية. هلأ هي أول مرض اللي هو الشقيقة بالعوامل المحفزة له. المرض الثاني هو الصداع التشنجي، ممكن يتحرض بوضعية النوم. بشد الشعر، ممكن بنقص النوم، بالتعب، بالستريس.
ما رأيك أيضا بسبب تغيرات الطقس ودرجات الحرارة؟ هل هناك من يشكو؟
الشقيقة هي اللي بتتحرض بسبب تغيرات الطقس.
لماذا؟ ما الذي يحدث؟
وبسبب الفصول. ما يحدث هو اختلاف تقبضات الأوعية الدموية الموجودة على خارج الرأس، والتي تصاب في حالة الشقيقة. فاختلاف الطقس، اختلاف الحرارة والبرودة تؤدي إلى تقلصات وتوسعات لهذه الأوعية بشكل مختلف، وهذا هو سبب الشقيقة.
ماذا عن الموسيقى الصاخبة والأضواء الساطعة؟ هل من الممكن أن تؤدي إلى حدوث نوبات صداع؟
أكيد، لأنه مرضى الشقيقة عندهم عدم تحمل للأضواء وللأصوات، فهذا هو ما يؤدي إلى تحريض النوب بسبب الضوء. مثلا الأمراض الشقيقة، مرضى الشقيقة اللي عندهم الأورا أو المرحلة الأولى، الهالة التي بق الشقيقة، أحيانا التعرض إلى أضواء حادة أو متقطعة تحرض عندهم نوبة الصداع، فهذا أيضا من العوامل المحفزة لهذا المرض.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ميشيل ديب على تفصيلك لكل هذه النقاط حول محفزات غير متوقعة للإصابة بالصداع أو الصداع النصفي. أنت تجدها كلها أسباب متوقعة، رغم أنه نحن أسميناها بالأسباب غير المتوقعة. أشكرك كثيرا على إلقائك الضوء على هذا الملف. أذكر بأنك اختصاصي في الأمراض العصبية واستشاري في مستشفى بيتيه سالبيتريير في باريس. طبعا نواصل الحلقة مع أسئلة مستمعينا بعد المحطة الغنائية. هم بإمكانهم التواصل معك من خلال الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949. أيضا بإمكانهم الكتابة إلينا على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب الذي وضعناه أيضا على صفحة الفيسبوك، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336693331. نعود إليكم ريتا جودي وأنا ودكتور ميشيل ديب مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
تغيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيش تاني، منوره وسكره تودي الدنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني. تحيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيش تاني، منوره وسكره تودي الدنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني.
الصحة المستدامة سونيتا نادر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور ميشيل ديب، الاختصاصي في الأمراض العصبية والاستشاري في مستشفى بيتيه سالبيتريير في باريس. شكرا لك دكتور ميشيل ديب على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونت كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. ونبدأ بسؤال وصلنا من سلطنة عمان من أمل، بتقول يسعد مساكم، لماذا أكل الشوكولاتة يسبب الصداع عند بعض الأشخاص؟ وشكرا لكما. إذن دكتور ديب،
أكل الشوكولاتة الحقيقة سبب شائع، ما بس سبب متوقع وإنما سبب شائع،
يعني لتحريض كم من الأشخاص من الممكن يعانوا 80%؟
يعني أطفال كتير يجوا عندهم، لما بنسألهم كان يأكلوا تابلت كبير يعني شوكولا يوميا. لأنه بشكل بسيط شوكولا، ليش الواحد بيأكل شوكولا؟ لأنه فيها سيروتونين. ليش السيروتونين؟ سيروتونين لأنه بحسن النفسية، مثل كأنه مضاد اكتئاب. والسيروتونين هو نفسه اللي بيروح على العصب مثلث التوائم وبحرد شق نوبة الشقيقة بكونه بيقبض وبيوسع الأوعية اعتبارا من العصب مثلث التوائم.
يعني اللي عنده شقيقة يجب أن يتجنب أكل الشوكولاتة؟
لازم يجرب بالأول، إذا أكل شوكولا وتحرت عنده نوبة خلال 24 ساعة اللاحقة بيكون لأنه ما كل الناس عندها 30% من أمراض، خلينا نقول 20% من اللي عندهم أمراض شقيقة بصير عندهم نواب بسبب الشوكولا، مش الكل يعني. فممكن 80% ما يصير عندهم، 80% بيكون عندهم بالنسبة لهم الشوكولاتة ما بتأثر أبدا. فلازم الواحد يجرب، يعمل تيست ويجرب.
شكرا دكتور ميشيل ديب. نواصل معك، واتصال يريدنا من أحمد من إيطاليا، مستمعنا الدائم والمشارك الدائم في كل حلقاتنا تقريبا. أهلا يا أحمد، برونتو
برونتو
برونتو، كيفك؟ سبقتك هلأ اليوم برونتو. دكتور ميشيل، تحكي إيطالي؟
لا والله لسه ما تعلمنا إيطالي، بس
ربما في الأيام المقبلة في وقت.
بس بتحب الأكل الإيطالي؟
بتحب الأكل الإيطالي، هيدا أهم من حكي الإيطالي.
إذا بعزمك على بيتزا.
تفضل تفضل أحمد.
والله دكتور، أولا بشكر حضرتك على المعلومات القيمة اللي حضرتك بتقدمها لنا اليوم، وعايز أسأل حضرتك يعني السؤال الأول اللي هو علاقة ضغط الدم بالصداع ومدى تأثيره على عصب الوجه السابع.
نعم جميل، تفضل دكتور.
سؤال جميل جدا، هيدا لازم كنا نحن لازم كنا نحكي فيه، لأنه من الشائع جدا عند الناس إنه ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى صداع. الحقيقة لا، أبدا. يعني في ناس كتير أحيانا منطلع عندهم ضغط 19 20 مرتفع جدا
وما عندهم صداع.
المشكلة إنه ليش الناس عندها الفكرة هاي؟ لأنه من أدوية الشقيقة هي أدوية الحاصرات بيتا، اللي هي عبارة عن أدوية لارتفاع الضغط، هي بتأثر على الشقيقة بشكل إيجابي. ولكن أحيانا كتير، معظم الأحيان وقت نعطي حاصرات بيتا بيكون المريض ما عنده ارتفاع ضغط، أحيانا بالعكس ضغطه منخفض، ومع هيدا بيتحسن الشقيقة عنده. ليش؟ لأنه حاصرات بيتا تحصر الأدرينالين، والأدرينالين هو من أسباب الشقيقة بغض النظر عن ارتفاع الضغط أو عدم ارتفاع الضغط. المهم لحتى نكون مبسطين الموضوع، ارتفاع الضغط لا يعني أبدا شقيقة أو ارتفاع ضغط الدم، وإنما أحيانا حاصرات بيتا بتأثر إيجابيا على الشقيقة.
نعم. إذن ما علاقة الصداع بالعصب السابع؟ هذا ما سألته أيضا أحمد.
العصب التاسع. أيوة. سألوا العصب الوجهي.
نعم.
لا علاقة أبدا.
نعم لا علاقة له. نعم. أبدا. نعم
لا أبدا.
نعم، شكرا جزيلا، شكرا لك أحمد على اتصالك بنا من إيطاليا، شكرا دكتور ميشيل على إجابتك. نواصل معك وسؤال أيضا سيردنا من غالب عبر اتصال هاتفي من سلطنة عمان. ألو غالب، مساء الخير.
أهلين، مساء النور.
أهلا وسهلا فيك.
يا أحلى مساء، منورين.
سعداء أن تكون معنا، صار لك زمان ما اتصلت فينا غالب. دكتور ميشيل ديب عم يسمعك، تفضل.
جدا جدا، وأنا صراحة افتقدكم. على العموم أشكرك صنيطة جدا على المواضيع الجميلة دائما.
شكرا.
وأشكر جميع المشاركين.
شكرا لك.
وكذلك أشكر دكتور ميشيل. دكتور، أنا أعاني من عندي ارتفاع ضغط مرتفع، بس حسيت كل ما أحس بالرغبة الجنسية أحس بصداع يعني بشكل كبير، وبعد ما أمارس العلاقة أحس أن الصداع بينخفض بدون استخدام الأدوية. فوش الأسباب؟
السبب أنه لما بدك لما بتدخل بمرحلة الرغبة يبلش الأدرينالين يرتفع، والأدرينالين هو عبارة من الهرمونات الدماغية اللي بتحرض الشقيقة بسبب زيادة ضغط الدم في الشرايين الدماغية بنفس الوقت. ولما بتخلص من الممارسة بتبلش الأدرينالين ينخفض، وبطريقة هي بتتحسن. فأنت علاجك إنك تأخذ مش حاصرات بيتا، لأنه حاصرات بيتا بتأثر إلى أحيانا تأثيرات سلبية عن الناحية الجنسية. فعندك أدوية تانية مثل السارتون، عندك مثلا دواء اسمه إيبي سارتون، أو فيك تجرب كمان الحاصرات بيتا، وإذا ما صار عندك أعراض جنسية سلبية فيك تكفي عليها. فأنت أكيد لازم تأخذ، وفي كمان فيك تقدر تاخد حاصرات بيتا قبل الممارسة الجنسية، ما شرط تاخدها بشكل دائم، فيك تاخدها قبل بساعة تقريبا، وفيك بد تاخدها عند اللزوم، ما انك مضطر تاخدها بشكل دائم، بس نعم. اكيد بدك علاج قبل.
نعم.
بصير عندك شقيقة باسباب تانية ولا لا؟
لا لا، ما في اسباب ثانية، بس دكتور انا اللي اخاف منه لو استخدم الادوية هذه راح يعني مثال بحس بالقلة الرغبة الجنسية ومضاعفات ثانية يعني.
هاي اللي هيدي بتحس فيها لما بتاخد حاصرات بيتا، بس في أدوية تانية للضغط ما بتعمل هالشي هيدا، مثل السارتون.
نعم.
مثلك في دواء إي بي سارتون، هيدا فيك تاخده وما راح يصير عندك أعراض جانبية. الأعراض الجانبية بتصير بحاصرات بيتا، بس أنت قلت لي ما عندك صداع بأي سبب تاني غير السبب.
هذه
إيه معناتها أنت عندك؟
ما عندي أي صداع.
نعم.
إيه معناتها عندك هيدا بالانترناشنال كلاسيفيكيشن تبعيتها معروف، عندك اسمه
التصنيف العالمي، هو
أيوة تصنيف نعم. عالمي هو الصداع الجنسي هيدا بيسموه. نعم. فيك تطلع على الانترنت موجود عنه وموصوف بشكل خاص لحاله. انت ما عندك شقيقة عندك هيدا الصداع المحرض بالجنسية، وعلاجك هو ادويات الضغط اللي ما بتأثر ما إلى تعريض أثار جانبية.
نعم، شكرا جزيلا.
شكرا
غالب، نتمنى لك طبعا الصحة المستدامة وطبعا السلامة، كل التحيات لك. نعود إلى الأسئلة التي طرحت على صفحة الفيسبوك. سؤال يأتينا من زيد على الصفحة، هل هناك أسباب للصداع تتعلق بالأخطاء الانكسارية في العين وخاصة الأستيغماتيزم؟ هل هناك علاقة ما بين الاثنين دكتور ميشيل ديب؟
أكيد أكيد، إذا بحالي وحدي إذا كانت الأستيغماتيسم أو أي اضطراب تاني ما أنه مصلح، إذا كان مصلح بشكل ممتاز بالنظارات فما المفروض يؤدي إلى صداع. ليش هو بيسبب صداع؟ بيسبب صداع لأنه بيصير المطابقة العين تعطي جهد كبير بالمطابقة، الجهد الكبير بالمطابقة يشنج عضلات العين، وتشنج عضلات العين يؤدي إلى صداع تشنجي حول العين وفي الرأس. فأي اضطراب بالعين غير مصلح بشكل جيد بالنظارات ويؤدي إلى تشنج في العين أكيد رح يؤدي إلى صداع.
شكرا دكتور ميشيل. ننتقل إلى سوريا مع هذا السؤال، هل هناك خطورة لتعاطي الحشيش أو المخدرات للإصابة بنوبات صداع نصفي؟
الحشيش او المخدرات حتعطي نوع من ال يعني بدها تعمل نوع من التنشيط الزائد، يعني مثل الكحول، مثل
تعطي نوع من الأدرينا، اي مواد منشطه يعني
بشكل غير طبيعي. فاكيد ممكن طبعا تعمل صداع مثل الكافيين، تعمل صداع بحالة عند تعاطيها وعند زوال مفعولها، بالحالتين تؤدي إلى صداع أكيد.
نعم، شكرا. نواصل معك ومن ليبيا هذا السؤال، تحية كبيرة لدكتور ميشيل ديب. يا ترى هل هناك علاقة لفقر الدم أو الأنيميا عند الرجال وإصابتهم بالصداع؟
الأنيميا ممكن تسبب صداع أكيد بسبب نقص الأكسجين في الدم. مثل ما نعرف الأنيميا هو نقص الكريات الحمر، كريات الحمر مهمتها أنه تحمل الأكسجين وتعطي نوع من المخزون بالجسم، فنقصها يؤدي إلى نقص الأكسجين، ونقص الأكسجين يؤدي إلى الصداع. مثل مثلا الصداع إذا فتنا على منطقة فيها دخان كتير أو فيها غاز أول أكسيد الكربون بيعمل نوع صداع بنقص الأكسجين. فقر الدم هو نفس الآلية.
نعم.
صداع شديد.
شكرا. من الخرطوم من السودان هذا السؤال، تحية لك سونيتا وللدكتور. يا ترى هل الصداع يعتبر مرضا أم عرضا لمرض؟ هل الصداع عندما يكون خلف الرأس هو نتيجة لارتفاع ضغط الدم؟
الصداع مثل ما ذكرنا هو بنفس احيانا بيكون مرض، وهو مثل ما حكينا هو مرض الشقيقة الى تعريف معين والى دراسات معينة، وبنفس الوقت ممكن يكون عرض. الصداع ممكن يكون عرض للجريب، عرض للزكام، عرض للامراض التهاب الجيوب، عرض لمرض تاني اكيد، فهو بالحالتين، ولكن ليس الصداع في كل مرة نفس الشيء، يعني مختلف. الشقيقة ممكن تعمل صداع خلف الرأس، والصداع الثانوي مثل ما قلنا الرشح، أي شيء ما له شيء نوعي صداع خلف الرأس.
نعم.
وممكن يأتي من أسباب كثيرة.
نعم.
مشارط بالضغط.
شكرا. نواصل معك ومن العراق هذا السؤال. دكتور ديب، أعاني من الصداع النصفي تقريبا كل يوم مع ألام في الرقبة والأكتاف مستمرة، لا أنام كفاية، ليس هناك أي مسكن ينفعني، رجعت أكثر من طبيب للأسف ولم أتخلص من نوبات الصداع، ويأتيني الصداع في حالات كثرة النوم أو قلة النوم أو قلة الطعام وكثرة الطعام وعدم انتظام الأوقات، أو إذا أزعجني شخص في اليوم يأتيني الصداع. في أي فئة يضع دكتور ميشيل ديب هذا النوع من الصداع؟ على فكرة بطلت أخذ مسكنات إذن.
تشخيصك هو صداع تشنجي مزمن، اللي هو عبارة عن تطور. الشقيقة في البداية تبدأ بشكل متقطع، يعني 4-5-6 مرات، 10 مرات بالشهر، 15-20-30، ولما بصير كل يومية بصير صداع تشنجي مزمن. أخذ المسكنات يزيد هذا الصداع، فلازم أكيد أول شيء الواحد يعمله أنه يوقف عن تناول المسكنات. علاج هذا الصداع بسيط جدا، هو عبارة عن الأدوية التي تؤثر على التشنج، مثل الأميتريبتيلين اللي هو عبارة عن مضاد اكتئاب ومرخي للعضلات، أميتريبتيلين وأدوية البنزوديازيبين مثل كلوزيبام، ولازم يراجع طبيب عصبية. الشيء المهم جدا أنه ما نقول معنا شقيقة بالحالة هي، التشخيص هو صداع تشنجي مزمن وليس شقيقة.
شكرا. ننتقل إلى سوريا مجددا. ما هو سبب الصداع المستمر والمتقطع عند بذل مجهود ما أو عمل ما يأتي صداع؟ ما هو السبب؟ ما هي الفحوصات التي ينصح بها الدكتور، مع العلم أنه مع الصداع هناك شعور بالثقل وألم في العينين؟
والسبب هو مثل ما حكينا الأدرينالين، ارتفاع مستوى الأدرينالين بسبب الجهد. الفحص الوحيد المطلوب هو سكانير أو رنين مغناطيسي للرأس، وأحيانا حسب العمر، إذا كان العمر صغير بكفي بس التصوير الطبقي المحوري أو الرنين المغناطيسي. إذا كان المريض أكثر من 40 سنة لازم تأكد من مثلا عدم ارتفاع ضغط الدم أو أمراض تانية بالقلب بس. ومثل ما حكينا شغلات متوقعة موجودة بشكل موصوفة بشكل عادي في الأمراض وعلاجها بسيط جدا.
شكرا دكتور ميشيل ديب. نواصل معك، وسؤال يأتينا من أوروبا من برلين من مستمع دائم لبرنامجنا، يقول لك تحية كبيرة دكتور ميشيل ديب، لدي سؤال بخصوص الصداع النصفي، هل هناك علاقة بين نوبات الصداع النصفي وكهرباء الدماغ؟ وشكرا. إذن
إذا من كهرباء الدماغ، حسب شو ما يعني، ما معناه كهرباء الدماغ؟
يعني الأشخاص يمكن يلي عندهم إبيليبسي أو نوع من الصرع،
في نوع من الارتباط بين الصداع والإبيليبسي شوي وكهربة الدماغ، لأنه في نوع ترافق بين اثنين. حتى الأدوية مضادات الصداع كتير منها هي أدوية صرع بنفس الوقت أو أدوية كهرباء الدماغ، ولكن لا نعرف لماذا هناك ترافق بين اثنين. نعم. الشيء الذي نعرفه أن الأدوية
يعني علاقة غير مفسرة ولكنها موجودة.
بالضبط.
نعم شكرا. سؤال من سوريا مجددا، تحية لدكتور ميشيل ديب، هل هناك علاقة ما بين الصداع وضعف الذاكرة وعدم التركيز، وأحيانا يترافق الصداع بطنين في الأذنين خاصة أثناء الليل؟ إذن هل هناك علاقة ما بين طنين الأذنين؟
أكيد في علاقة باتنين مع اتنين. إذا بدأنا بمشكلة الذاكرة، أكيد كون الصداع مرض مثلا مزمن أو مرض مؤلم بيخلي الإنسان يركز على الصداع بشكل كبير، فكونه بيركز عليه رح يسبب له مشاكل ذاكرة، لأنه يستنفذ قدرات الجسم العقلي بخلال بالألم دائما، يركز الإنسان كل انتباهه على الألم، فذاكرته تضعف لأنه بسبب نقص التركيز. نقص التركيز بيأثر على الذاكرة، فأكيد في ارتباط بين الاثنين. أما بالنسبة للسؤال، شو كان السؤال؟
طنين الأذنين
بسبب تشنج عضلات الأذن يؤدي إلى طنين الأذنين. فنص أمراض الصداع التشنجي عندهم طنين بسبب تشنج عضلات الرأس.
آخر سؤال يأتينا من الإمارات، مساء الخير، يا ترى كيف من الممكن التخلص من الصداع الناجم عن التوقف عن التدخين؟ إذن بشكل سريع تفضل دكتور ميشيل ديب.
إذا الصداع هو بشكل عام بيصير بالتدخين أكثر من
عدم التدخين، يعني نقص النيكوتين لا يؤدي إلى ألم في الرأس،
لا يؤدي على هذا. نعم. بس إذا صارت الموضوع ممكن أحيانا يأثر،
ربما هو متوتر بسبب توقف عن التدخين فيشعر
باقي بيعمل هيك. فعلاج الحالة هي أحيانا بالنيكوتين، عبارة عن باتش النيكوتين أو حبوب النيكوتين بشكل متدرج، وأحيانا بمضادات القلق، يعني بالقلق يعني.
نعم. مضادات الاكتئاب. نعم شكرا جزيلا. شكرا دكتور ميشيل ديب على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، على كل المعلومات التي أعطيتنا إياها حول الصداع والصداع النصفي خلال حلقة اليوم. أشكرك وأتمنى أن أستقبلك في حلقات مقبلة من الصحة المستدامة. أشكر ريتا محمود وجودي باطري وكل مستمعينا على متابعتهم لحلقة اليوم وعلى مشاركتهم أيضا فيها. كل التحيات لكم، عودة إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة، ستكون مع دكتورة فريدة طنوس حول تجميل منطقة دائر العينين. أتمنى أن تكونوا على الموعد من الآن، وحتى ذلك الوقت أتمنى لكم أوقاتا طيبة برفقة مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء، باي باي.